كانت تلاحظ في الفرع الأخير الذي يذكر في ذيل مسألة وجوب الفحص، وهو بعد أن ثبت أو بعد أن بين بأن ما يترتب على ترك الفحص والعمل بالبراءة أمران: بطلان العمل في حال المخالفة والعقوبة. لكنه وجد في بعض الفروع الفقهية لا، قالوا بصحة العمل، قالوا إن ترك التعلم ويستحق العقاب والحكم بالبطلان مع مخالفة الواقع، لكن هناك مواضع حكموا فيها بصحة العمل، كما في 3 مواضع تقريبا: الجهر في موضع الإخفات، والإخفات في موضع الجهر، يعني لم يتعلم بأن حكم صلاة المغرب هو الجهر، ولم يتعلم أن حكم صلاة الظهر هو الإخفات، فأخفت في موضع الجهر وجهر في موضع الإخفات، ثم علم بعد ذلك في داخل الوقت فضلا عن خارجه. الفقهاء قالوا بصحة صلاته ولا تجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء. وردت به روايات صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة إذا فعلها متعمدا، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. يعني ما اتبع المطلوب وخالف الواقع ولا يدري، يعني جاهلا لم يتعلم، ناسيا ساهيا غافلا، لكنه لم يتعلم لا يدري وجاهلا، فحينئذ تمت صلاته. وكذلك المورد الآخر: صلاة التمام في موضع القصر، المسافر الذي يجب عليه القصر وهذا المكلف لم يتعلم ذلك وصلى تماما وانكشف له بعد ذلك وفي داخل الوقت، فحينئذ يقال له أن صلاتك التامة صحيحة ولا يجب عليك الإعادة فضلا عن القضاء. وأيضا به رواية صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر: رجل صلى في السفر 4، أي يعيد أم لا؟ صلى في السفر، يعني كان يجب عليه القصر لأنه أتم. قال: إن كانت قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى 4 أعاد، يعني تعلم مجاهد متوجه لكنه عمدا أعاد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. هذه الصورة الثانية. المورد الثالث: الصوم في السفر ولم يتعلم حكم الصوم في السفر وأنه لا يجوز الصوم في السفر ولا يصح منه، فصام في السفر باعتباره كان جاهلا للحكم، فهل يصح صوم هذا اليوم منه أم لا؟ أيضا فيها رواية صحيحة العيس عن ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه. وفي هذه الموارد الثلاثة واضح بأنه خالف الحكم الواقعي ومع ذلك صح صلاته. والقاعدة التي أسسوها فيما مضى أنه إذا خالف الواقع، لأن المدار هو مطابقة مخالفة الواقع، فإذا خالف الواقع ولم يتعلم فإنه يجب عليه، يعني لا تقبل منه ولا يصح منه هذا العمل ويحكم عليه بالبطلان. خب، كان هذا الشيخ الأعظم أجاب بجوابه، جواب الشيخ رحمة الله عليه بأنه الأمر صحيح تعلق بأن يقصر صلاته في السفر وأن يخفت في صلاة الظهر، لكنه عندما جاء بالصلاة تامة وجاء بالصلاة الظهر جهرا، هذا الأمر الذي جاء به أسقط الواجب الواقعي، فمن جهة نحكم في الصحة باعتبار أنه جاء بما أسقط الواقع، ومن جهة أنه أسقط الواقع وفي نفس الأمر ما تعلق الأمر بالجهر الآن وما تعلق الأمر بالتمام، في حين إذن الأمر بالقصر والأمر بالإخفات لم يجبه فيستحق العقاب على تركه. يعني يقول أن صحيح هذا صلى صلاة تامة وأخفت وجهر في صلاة الظهر. إخفاته جهره في صلاة الظهر وصلاته التامة ما بها أمر، لكنها أسقطت الواجب. كان الإنسان يفعل يجب عليه شيء، الشارع يقول له إذا الشارع يقول له هذا الفعل الذي فعلته أسقط عنك الواجب، وإن لم يكن الأمر قد تعلق به فعلا، وإنما الأمر تعلق بالصلاة القصرية. فمن جهة أنت تركت الأمر بالصلاة القصرية والأمر متعلق بالصلاة القصرية، فلذلك تعاقب على تركه، لكن ما أتيت به أسقط الواجب، فلذلك يجمع بينهما. هو الشارع قال أسقط الواجب، وإذا ماكو أمر فأسقط الواجب. هو هنا الكلام، الكلام يقول أسقط الواجب باعتبار أتيت به الشارع يقول خلص هذا اللي جبته كافي، نكتفي بك من ذلك، لكن مو يعني أكو أمر به، الأمر ما زال متعلق بالقصر، وبما أنك تركت الأمر المتعلق بالقصر مقصرا فتستحق العقوبة، فتكون العقوبة ثابتة والعمل صحيح، العمل الذي أديته صحيحان. طبعا في حالة الجهل، مو في حالة النسيان، في حالة النسيان عقوبة ماكو. فإذا في حالة الجهل أنت قد أديت بعمل، هذا العمل أسقط ذلك الواجب، لكن في نفس الوقت لم يتعلق به الأمر، فإذا لم يتعلق به الأمر ظل أنت معاقب على ترك ذلك الأمر. هذا اللي ذكر الشيخ. الشيخ في نفس الوقت ما ارتضى هذا الجواب، ما ارتضى هذا الجواب، ويقول بأنه ظاهر الأدلة أن الذي أتيت به أنه الذي يعني ظاهر الأدلة أن ما جئت به هي الصلاة التامة، أن هذا الذي جئت به الذي جئت به وقد تمت صلاته، يعني الرواية هكذا تقول. فإن فعل ذلك نسيانسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. يقول هذا التعبير من تم بتمت صلاته ظاهره أنه يوجد هناك أمر بها، وأن هذا الأمر أمر عبادي، فحينئذ لأنه أمر عبادي التمام، عندما نقول أن التمام وقع في عبادتين يعني أكو أمر بها، ومن دون هذا الأمر من قال أن العبادة قد تمت؟ تمت صلاته يعني هذه العبادة التي جاء به تمت، وهذا لا يتصور إلا إذا وجد أمر بالصلاة القصر التامة. فإذا كان الصلاة التامة بها أمر، فلماذا أعاقب على الصلاة على الأمر بالصلاة القصرية؟ يرجع الإشكال نفس ما هو. يعني الجواب الأول اللي ذكر الشيخ الأعظم أراد أن يصحح العمل ويسقط الأمر بأن الواجب سويته وسقط عنك، سقطت عنك الصلاة باعتبار جبت الصلاة التامة، لكن الأمر بقي الأمر المطالب به، أمر بالصلاة القصرية أو الأمر بالصلاة الإخفاتية، وهذا الأمر ما سويته فأنت معاقب. هذا الجواب ما ارتضى، لعل عدم اعتراضه عدم الرضا هو هذا، أن تمامية الصلاة في التعبير بالروايات تمت صلاته، يعني شو؟ يعني الصلاة العبادية التي أديتها تمت، فكيف توصف الصلاة العبادية أنها تامة؟ لابد أن يكون هناك أمر في البيت، فهناك أمر تعلق بالصلاة التامة، فإذا كان هناك أمر تعلق بالصلاة التامة بعد العقاب الوجه، فيعود الأمر إلى عدم وجود وجه للتفصيل ما بين الصحة والعقاب. الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله عليه قال أنا ألتزم بما ذكره الشيخ، وهو في أصل الإشكال أنه هناك أمر تعلق بالقصر، هناك أمر تعلق بالقصر والقصر ما زال هناك أمر فيه، وإنت ما جبت هذا الأمر فتستحق العقوبة. لكن بالنسبة إلى الصلاة التامة، هل يجب أن نفترض وجود أمر متعلق بها حتى نقول قد تمت صلاته وعبادته؟ لو نكتفي بعض الأحيان أنه إذا كان الملاك متوفرا فيها والمصلحة موجودة فيها، فحينئذ يمكن الإتيان بها عبادة من دون حاجة إلى وجود أمر. يعني يقول نحن المشكلة وين كانت؟ المشكلة أن يكون هناك أمر بالصلاة التامة. إذا كان هناك أمر بالصلاة التامة فإلوش العقوبة بعد؟ بعد الأمر بالصلاة التامة فإذا أنت جبت الواجب عليك، اتبعت الأمر، امتثلت الأمر، بعد إيش المولى يعاقبك؟ فلا بد أن نقول بأنه لا يوجد أمر بالصلاة التامة، لكن الصلاة التمام اللي جبتها هذه عبادة. لماذا؟ لوجود الملاك والمصلحة فيها. فما دام الملاك والمصلحة موجود في هذه الصلاة التامة، وأن الصلاة التامة محبوبة لدى المولى، وإن لم يكن هناك أمر متعلق بها. يا بل ليش ماكو أمر؟ لأن أكو مانع. شنو هو المانع؟ الأمر بالصلاة القصرية. الأمر بالصلاة القصرية منع من توجه أمر بالصلاة التامة، لكن هذا لا يعني أن الصلاة التامة خالية من الملاك والمصلحة. أكو ملاك وأكو مصلحة، فهذا الملاك والمصلحة الذي وجد في الصلاة التامة حينئذ تكون كافية ومسقطة لذلك المصلحة اللي موجودة في الصلاة القصرية. حينئذ يقول أنه الصلاة القصر هي الواجب الأساسي، وهي التي فيها مصلحة ملزمة، وهذه المصلحة الملزمة اللي موجودة في الصلاة القصر من الفعلين عنها. وهذه المصلحة الملزمة في صلاة القصر هي أهم وأعلى من المصلحة في الصلاة التمام، وإلا لو كان الشارع أمر بالتمام. يعني الشارع لما قال المسافر يقصر، رأى بأن الملاك والمصلحة الملزمة المهمة والأعلى هي في الصلاة القصرية، وإلا كان يأمر بالتمام. ففي حالة الصلاة القصرية الصلاة التامة ليس فيها تلك المصلحة الملزمة. في حال الجهل وعدم العلم الصلاة التامة ليست خالية من المصلحة، بها مصلحة. بالأخير هي صلاة، والصلاة محبوبة لله سبحانه وتعالى، مثل ما الصوم محبوب لله سبحانه وتعالى، الصلاة محبوبة لله سبحانه وتعالى، لكن هذه المحبوبية ليست بمنزلة محبوبية صلاة القصر. صلاة القصر أعلى منها، هذه محبوبيتها أقل، لكن مو خالية من الملاك، مو خالية من المصلحة. فلما اجى المكلف وجاء بالصلاة التامة، حينئذ لا يمكنه أن يأتي بالصلاة القصر حينئذ، لأن الملاك قد تحقق. الملاك المصلحة التي هي مصلحة في كل الصلاة قد تحققت بالصلاة التامة، فحينئذ لا يكون قادرا على استيفاء المصلحة الثانية في الصلاة القصرية، لأن المصلحة التي كانت في الصلاة التامة هي تكفي، وإن كانت ليست بمنزلتها لكنها بعد تسقط هذه المصلحة، فحينئذ لا يكون قادرا على استيفائها. فالصلاة التامة تقع صحيحة لاشتمالها على ذلك الملاك والمصلحة المقربة، وتستوفي بما أتى به المصلحة الملزمة التي تكون بين الصلاة القصرية. حينئذ بهذا الشكل يكون أنه أنت أيها المكلف بعد لما جبت هذه المصلحة وحطيتها، الشرع ما يقول لك تعال أخذ مصلحة ثانية، لأن هذول بين المصلحتين هناك تضاد، لا يمكن أن تجتمع هاتان المصلحتان. أنت مصلحة حصلت بعد خلص، المصلحة الثانية اللي تأتي ما تقدر بعد تحصلها لوجود التضاد بين هاتين المصلحتين. فإجا يعني صاحب الكفاية صاحب الكفاية إجا لقط مقدمتين، أنه العبادات وهذه الصلوات هي واجب لملاكات ومصالح، وهذه المصالح متضادة فيما بينها، بحيث لا يمكن أن تحقق المصلحتين للصلاتين في آن واحد. وتحقق العبادية هو ليس مناط بوجود الأمر، فحتى لو ماكو أمر يمكن أن تتحقق العبادية من خلال المصلحة والملاك الموجود في هذه الصلاة. فبناء على هذين الأمرين، أنت الآن مأمور بالصلاة القصرية، والمصلحة الملزمة الأهم والأعلى هي في الصلاة القصرية، لكن الصلاة التامة ليست خالية من المصلحة، بها مصلحة هذه الصلاة التامة، وهذه الصلاة التامة ومحبوبة، فعندما تأتي بها تحققت بها المصلحة. ليش؟ لأنها فيها مداك لكن ليس فيها أمر. ليش ما بها أمر؟ لأن أكو أمر بالقصر. فعندما جئت بهذه الصلاة التامة وحققت ملاكها واستوفيته، حينئذ بعد ما ممكن تحقيق الملاك والمصلحة مال الصلاة القصرية، وذلك للتضاد بين المصلحتين. للتضاد بين المصلحتين. خو اجى صاحب الكفاية اشكر على نفسه، قال يابا اذا هتشي، خو حتى في سورة العمد، اذا الصلاة التامة بها مصلحة، وهذه المصلحة اذا اتيت بها اذا حصلتها بعد ما تقدر تحقق المصلحة الثانية، فاجي متعمدا ما تجي اسوي، اجي متعمدا هكذا افعل، بانه في حالة العمد ايضا كذلك اترك التقصير عن عمد واتي بالتمام، وتكون مجزية حتى في هذا الفرض، وهذا لا يلتزم به احد. الكل يتفق ونص الرواية ذلك، انه اذا كان عامدا اعاده. بناء على تفسيرك وتأويلك وتحليلك يجب أن تكون لا مجزية وكافية. يقول لا، يقول هاي المصلحة اللي هي إما نسميها مصلحة مشتركة بين القصر والتمام، أو مصلحة خاصة بالتمام، هذه ما راح تنوجد إلا في فرض الجهل، لأن وجود المصالح هي كيف الشارع. الشارع يرى أنه في حالة الجهل توجد مصلحة ومحبوبية في الصلاة التامة، في حالة العلم والعمد لا، ماكو هذه المصلحة. فهذه المصلحة المشتركة بين القصر والتمام اللي أنت راح تحصلها، أو تلك المصلحة الخاصة بالتمام اللي راح تحصلها، أما هذه مشروطة بالجهل وليس في حالة العمد، مو موجودة مطلقا، موجودة في حالة الجهل. أما في حال العمد فماكو هكذا مصلحة. فعندما تأتي بالصلاة تامة متعمدا، الشرع يقول هاي ما بها مصلحة أصلا، فلما ما بها مصلحة لا تكون مسقطة لمن؟ للصلاة القصرية، وانت بعد ذمتك مشغولة. فإجا انطلق صاحب الكفاية من هذا التحليل، أن هاتين المصلحتان متضادتان. بما أنه متضادتان يعني لا يجتمعان، بما أنه لا يجتمعان وقد حصلت على هذه، وإن كانت أقل، وإن كانت مصلحة التمام أقل وليست بأهمية تلك المصلحة، لكن ما دام حصلتها فعلا خلص المصلحة الثانية ما تجي. هذا اللي يعبر عنه التضاد بين في الملاكات والمصالح. وبما أن المصلحتين متضادتين، حينئذ لا يمكن أن تحصل تلك المصلحة، فأنت في نفس الوقت هذا مجزي صحيح، لكنك معاقب لأنك تركت الأمر. هذا التفسير أو اللي ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه. السيد الخوي يشكل عليه، يشكل عليه بإرادين ويرد عليه بإرادين. الإرادة الأول أنه أنت تقدر تؤدي الصلاة القصر، لو ما تقدر تؤدي صلاة القصر يعني صلي تمام، تقدر تصلي مرة ثانية قصر لو لا؟ قلنا شو المشكلة؟ كيف يمكن افتراض التضاد في المصالح مع إمكان الجمع في الأفعال؟ يقول العلاقة ما بين المصلحة والفعل هي علاقة المسبب والسبب. العلاقة ما بين المصلحة والفعل، الفعل هو الصلاة، المصلحة هاي المصلحة والملاك الذي يريده الشارع. العلاقة هي السبب والمسبب. السبب منه الفعل. فإذا أنت كنت قادرا على السبب ألا تكون قادرا على المسبب؟ إذا نعم انتفت قدرتك على السبب تنتفي قدرتك على المسبب. فيقول إهدانا، نسأل صاحب الكفاية، أنت عاجز عن القاصر؟ لو مو عاجز عن القاصر يقول لا مو عاجز. فإذا كيف نفترض التضاد في المصالح، يعني عدم اجتماع المصلحتين مع إمكان الجمع بين الفعلين؟ يقول هذا في الأمر وهمي، وهذا الأمر الوهمي كأنياب الأغوال، يعني كما أنه أنياب الأغوال في الأمر وهمي هو عالم خيال ووهم فقط، هذا اللي تصور هم تشكي. كيف يمكن تصور تضاد في المصالح، يعني عدم اجتماع المصالح مع إمكان اجتماع الأفعال؟ إذا تقول ما ممكن تحصيل المصلحة الثانية، لازم بسبب عدم القدرة على الفعل. يعني إما إذا كانت القدرة على الفعل متحققة فمعناها القدرة على المسبب أيضا متحققة، لأن العلاقة بين السبب بين المصلحة والفعل هي علاقة السبب والمسبب. فإذا كان المسبب يمكن تحصيل السبب مقدورا، حينئذ يكون المسبب مقدورا. أما أن السبب مقدور والمسبب غير مقدور، هذا غير معقول. فوين راح ناقش فيه؟ ناقش بأنه ما تفترضه أن هناك تضاد في المصالح بين المصلحتين، فما دام قد حصل المصلحة المشتركة أو المصلحة الخاصة بالتمام، حين بعد ما ممكن يحصل المصلحة التي في القصر. لماذا؟ للتضاد بين المصلحتين. فيفترض أكو تضاد بين المصلحتين، هذا أولا. ثانيا المصلحة الثانية ما ممكن تحصل لأن أكو تضاد بينها. يجي السيد الخوي يقول لي يابا كيف يكون تضادا في المصلحتين؟ كيف يمكن مع عدم إمكان تحصيل المصلحة الثانية مع إمكان سببها والقدرة على سببها؟ القدرة على سببها كافيا في ماذا؟ كاف في تحصيل المصلحة. هو هذا اللي ذكر السيد الخوي، كان كلام بين الأعلام. أولا كيف لنا أن نعلم بوجود المصلحة ولا يوجد أمر؟ الطريق إلى المصلحة هو في معرفة الأمر بوجود الأمر. كيف نفترض أن أكو ملاك وأكو مصلحة ونحن لا نعلم وجودها؟ ماكو أمر، وكلنا نتفق أنه لا يوجد أمر بالصلاة التامة، فكيف نجزم ونعلم بوجود مصلحة في هذا الفعل حتى نصير حكم عليها بعدم التضاد أو بالتضاد؟ يعني ليس لدينا علم بالملاكات الشرعية، حتى نحكم ونستطيع الحكم بعدم التضاد، حتى نقول أن هذه المصلحتين متضادتين أو غير متضادتين. كيف لنا العلم بالملاكات الشرعية ما هي؟ هذا أول. ثانيا يقول الأمثل العرفية على التضاد في الملاكات مع إمكان الجمع بين الفعلين أكثر من أن تحصى. أكثر يعني أكو تضاد بالملاكات لكن الفعلين ممكن أن يجتمع. ويمثلون في باب الأطعمة والأشربة أيضا كذلك، يمثلون بأنه أنت إذا واحد كان جوعان والشبع يتحقق بماذا؟ يتحقق بالأكل اللذيذ والأكل غير اللذيذ. يجيبوا الأكل مر، هذا المر يأكله لو يأكله يتحقق بالشبع، لو يتحقق بالشبع تحققت المصلحة. الأكل اللذيذ اللي هو يحقق مصلحة أعلى يشبع ويلتذ، حينئذ لما يأكل ما رح يحقق هاي المصلحة لأنه قد شبع. فإذا أجى أكل الأكل اللذيذ، هذا الأكل اللذيذ ما رح يحقق المصلحة لأن المصلحة قد تحققت. فالجمع ممكن والمصلحة والملاكات لا تتحقق لأن هناك تضاد، لأن المصلحة ما تحقق لأنه شو التضاد؟ عدم إمكان الاجتماع. فإذا تحققت المصلحة بالأكل المر حين الأكل الذي ما رح حقق المصلحة لأنه قد تحققت. فيقول التضاد في المصالح ممكن مع إمكانية شنو؟ مع إمكانية الجمع في الأفعال. فشلون تقول ما يصير يا سيد الخوي؟ الخوي هكذا قال مرحوم السيد الخوي بأنه التضاد كيف يمكن فرض التضاد يعني عدم إمكان تحقيق المصلحة مع إمكانية الجمع. فيقول بلي الجمع ممكن تأكل هذا وتأكل هذا لكن المصلحة إذا تحققت بالأول مصلحة الثاني ما رح تتحقق أصلا. هذا الإشكال هما ذكر السيد روحاني في المنتقى وهما الشيخ الصدر رحمة الله عليه في البحوث أيضا ذكر هذا الإشكال. وبقية الحديث يأتي.
المولى أنزل الصلاة منزلة التامة.
أنزل الصلاة منزلة التامة.